الوجه الثاني يبدأ حالا. أما العواد فيقدم لديوانه قمم الأولمب شارحا مصطلح شنر الذي يدعو إليه فيما نثبته له هنا. ونعود إلى قولنا السابق إن هذا النتاج الفني عامة ليس بشعر، ولعل مقالنا الموجز عنه هنا يستأذن القارئ في الاستئثار بهذا الحيز من تناولنا لديوان الشعر السعودي. ونقول مع محمد بن علي السنوسي في قصيدته المشار إليها منذ قليل وعنوانها الشعر الحر: قصيدة النثر مثل المشي جامدة، والشعر كالرقص في سيقان أبكاري، لكل فن أصول يستقل بها شتان ما بين سباك وعماري. ويقول العواد في مقدمة ديوانه شارحا المصطلح الذي يدعو إليه للمزج بين النثر والشعر: وكسائر دواويني يضم هذا الديوان قصائد ومقاطع ونتفا وقوالب فنية أخرى لا تنطبق عليها هذه الأسماء، وإنما هي من النثر الشعري الذي يعترف بشاعريته الشعراء الحقيقيون في الشرق والغرب قديما وحديثا، وينكره أصحاب الآفاق الضيقة والأمداد القصيرة في الشعر والمتزمتون. وقد ابتكرت له اسم شنر، وهو اسم جديد على الاستعمال الأدبي واللغوي، ولكنه من صميم مادة اللغة العربية ومن صميم الأدب الشعري. ذلك أن الكلمة مصوغة على طريقة النحت، وهو إيجاد كلمة واحدة من كلمتين أو من عدة كلمات طلبا للاختصار والسيرورة. فالحرفان الشين والنون بكسر الأول وفتح الثاني في كلمة شنر هما نفس الحرفين الأولين من كلمتي شعر ونثر، والحرف الثالث من هذه الكلمة هو نفس الحرف الثالث الأخير المشترك بين الكلمتين. وقد أردنا بهذه الصياغة الفنية المبتكرة والمتمشية في نفس الوقت على قاعدة أصيلة من قواعد اللغة العربية أن نوحي إلى قراء الأدب الحديث وكتابه ضرورة الرفض والتحرر والانعتاق من الأفكار القديمة المتخثرة التي تجمد عليها الكثير من مؤرخ الأدب العربي ورواته ومصنفيه ومثقف العصور المتأخرة فكريا، وهي عصور فساد اللغة العربية، فعطلوا في أنفسهم موهبة التفكير وانحازوا طوعا أو كرها إلى فئة الحيوان غير المفكر، بينما هم بطبيعة تكوينهم من نوع الحيوان المفكر الإنسان. والأجدر بهذه الحالة اللابشرية أن تسمى جحودا لنعمة الله على الإنسان بأرقى نعمه العظام. فالشنر إذن هو الشعر في حقيقته منصبا في قالب نثري جميل بدلا من القالب النظمي الموروث. انتهى كلام العواد، ولا نتفق معه في انتساب هذا اللون إلى فن الشعر بحال من الأحوال. عنوان الديوان والشعر القصصي. عرف ديوان الشعر السعودي الشعر القصصي التمثيلي، وقد ظهر ذلك أحيانا فيما يمكن أن نسميه الديوان الموحد أو ديوان القصيدة الواحدة، من ذلك ما أصدره أحمد قنديل باسم قاطع الطريق، وسنورد جانبا منها يمثل مطلعها. ومن ذلك أيضا ما قدمه فؤاد شاكر باسم حي على الصلاة، رؤية إسلامية شعرية. ومن ذلك ما كتبه أسامة عبد الرحمن بعنوان شمشون ودليله، وما كتبه حسن القرشي بعنوان عرس في بلاد العرب، تمثيلية شعرية قصيرة. ونورد نماذج ليتسنى لمن يشاء الوقوف على محتواها الفني، ومن ذلك قصيدة الدودة الأخيرة لحسين سرحان، وقصيدة أي الفيلسوف والطائر الأعمى لمحمد ابن علي السنوسي، وقصائد طفلة وعاقبة الحسد وخواطر يتيم لمفرج السيد في فيض الأحاسيس، وأمثلة ذلك كثيرة. غير أنه يمكن القول إن الشعراء اختاروا القالب التمثيلي دون فكاك من روح القصيدة الغنائية، فأنت تجد الشاعر في حواره وفي عرضه وفي وصف أسير الطريقة الفنية التي يكتب بها القصيدة. ذلك أن سيطرة الحدث على العمل الفني غائبة، وحل محلها وصف خارجي تقريري ما لبث أن اتخذ قالب القصيدة الغنائية، حتى لا يمكنه الحكم على هذه المحاولات بأنها خطوة على الطريق نحو مسرح شعري أو قصص شعري واعد لم يتيسر لهما النضج والاكتمال. ونسوق من أمثلة الشعر القصصي أو محاولاته هذه النماذج التي لا يستقيم لها نهج الشعر القصصي استقامة فنية تامة. قاطع الطريق قصة شعرية لأحمد قنديل، وهي قصة شعرية قصيرة تعتمد على السرد فحسب دون حس درامي يتمثل في إيقاع الأحداث أو تعاقبها في حبكة فنية ودون وجود للشخصيات أو النماذج البشرية والحوار. عرس في بلاد العرب تمثيلية شعرية قصيرة لحسن عبد الله القرشي، وتمتاز عن سابقتها بتتابع أحداثها تتابعا بطيئا من خلال نماذج بشرية شخصيات يتبادلون حوارا فكريا ينم عن دخائر نفسياتهم ولا يتقدم بالحدث كثيرا. وتقع المسرحية أسيرة وحدة الروي وكم التفعيلات، فلم تبعد كثيرا عن الرحلة الشوقية في المسرحية الشعرية، بل جاءت دونها ولو اتخذ لها الكاتب الشعر الجيد أداة فنية لطاوعته العبارة ولصار حواره أكثر خصوبة وثراء، ولبعدت عن الخطابية التقريرية واقتربت من الحدث. شمسون ودليلة لأسامة عبد الرحمن، وتتخذ من حكاية شمشون ودليلة مادة لسرد قصصي هادف حتى يصل إلى الخاتمة، فيتدخل المؤلف بعد أن كان راويا ليضع أيدي القراء على أهداف تجربته الشعرية حتى لا يتجه بالخطاب إلى شمشون الذي يتخذه رمزا لكل قرصان باغ، ويجعل دليلة رمزا للوطن السليب المغتصب. ولنفهم في النهاية أن الشاعر عبر بطريقة فنية غير مباشرة عن مأساة الشعب الفلسطيني، فنجى بذلك من عثرات القصائد الوطنية التي تستجيب لحرارة الانفعال وتغرق في أمواج الحماسة فتنقلب إلى شعارات وتقرير. وبذلك يمكن القول إن الشكل الفني القصصي جعل الشاعر ينجح في الانتقال بصيحته الوطنية من القصيدة الغنائية الصريحة إلى عمل استعان بالأسطورة والقص. عندما يسقط العراف لأحمد صالح الصالح، وهي ليست في قالب قصصي بالمعنى المعروف فنية، أما الخط القصصي عند شاعرنا هذا فينبع من إشارات ذات دلالة أسطورية أو تاريخية أو تراثية، حيث يجعل الحبيبة جزءا منتزعا هو فلسطين أو أجزاء منها، وحيث يكون استحضار عنترة بن شداد الشاعر الجاهلي الفارس رمزا لاسترجاع الحبيبة. فكما استرجع عنترة عبلة قديما يسترجع العرب حبيبتهم فلسطين، وهكذا تتداعى أمام ناظريه صور للمرأة غير عبلة، فهذه بلقيس وهذه هند زوجة أبي سفيان حتى يصل عمورية. وهكذا اتخذ الشاعر من حكاية الماضي أداة لاستحضار واقع وطني على نحو ما يستخدم الشعراء المعاصرون الأسطورة ويوظفونها فنيا، غير أنه يلاحظ عجلة الشاعر وعدم تأنيه إزاء مجموعة الأساطير والحكاية التراثية التي ساقها. وكل حكاية من هذه الحكايات قادرة على أن تثير من الإيحاءات والرؤى أضعاف ما اقتصر عليه الشاعر، وله من الصياغة الفنية الجيدة وفهمه لحرفية القصيدة الجديدة ما كان يساعده على تحقيق هذا الطموح الفني. قصة قاطع الطريق، وهي قصة في قصيدة شعبية لأحمد قنديل. فرغت كأسه فمد يديه يترجى من الهباء السرابا، ومن الريح نسمة وعبيرا، ومن الصخر قطرة وانسيابا، ومن الخلد نفحة وسلاما، ومن الله رحمة ومتابا. الدياجير مطبقات عليه ظللت رأسه رؤى وضبابا، والأماني من خلفها بازغات لمعت كوكبا ونارت شهابا، والقوافي حارت على شفتيه تمتمتها قصائدا ورغابا. ظامئ ينشد الحقيقة نبعا سلسبيلا للروح لذ وطابا، ضاق بالوهم في النواظر نهلا وبمرآه في البراري سرابا ضائع ضائع تجلبب رأيا عده الناس فتنة ومعابا لا يبالي ما قد يكون وما كان فقد حث للخلود ركابا عابرا ضربه الطويل مجازا قد تلوى ووهدة وشعابا قد مشاه مجانبا من لحاه وطواه غابا يرود وقابا كلما أتعب المسير خطاه دق بابا على الطريق وبابا فإذا الناس دونه مستعيذ قد توارى أو هائب عنه غابا ليس يدري بغيره كيف مرت واستمرت حياته أو صابا موصدا بابه عليه وقلبا حاك من نسجه الصفيق حجابا ما صداه كون الجماعة رحبا أو شجاه لحن القلوب مذابا عرس في بلاد العرب تمثيلية شعرية قصيرة لحسن عبد الله القرشي المحتوى أسرة عربية من إحدى قرى نجد تسامع الناس بجمال إحدى فتياتها فحل بقريتها خطيب خطير للفتاة من سرات المدينة الشبان وافقت الأسرة على خطوبته واتفق معها على أن تنزل في ضيافته بالمدينة لتتم مراسيم الزواج بها ولكن ما تكاد تمضي على هذه الأسرة أيام قلائل في ضيافته التي تسبق الزواج حتى تستشعر تباين الأجواء وتغاير الأمزجة وتهب إلى شقيق الفتاة المخطوبة وعميد الأسرة بسام أن يعمل جهده في استرضاء الخطيب السري في التخلي عن خطبته أو النزوح إلى قريتهم ليزوجوه الفتاة ويعيش بين ظهرانيهم إلى آخره وفيها نرى إطار النات الساقية للشاعر نفسه الأشخاص خالد الخطيب بسام شقيق الفتاة مالك خال بسام ماجد أحد شباب الأسرة مروان شاعر الأسرة وأفراد من الأسرة إلى آخره بسام أخو الفتاة يقبل على خالد الخطيب يخف خالد لاستقباله ويجلسه بجانبه يقول خالد أهلا بصهر الفارع النسبي وبرهطه وبجيرة العربي ما إن حللتم بين أربعنا حتى ازدهت بالنور والطرب وترنحت أرجاؤنا فرحا والقلب أضحى زاهر الأربي بسام مرحى إنني رجل يهوى العلا ويهش للحسب يقول بسام ألا مرحبا بالسري النجيد رفيع العماد غزير الأدب بمثواك نلم المنى يا ابن عمي فدان لك العز دان الغلب ولا زلت في غرفات النعيم ولا زلت جم المنى والنشب ولكن لي حاجة ما تقول فكل الذي تبتغيه وجب أحيي نداك أخي غير أني أخشى مغبة هذا الطلب وقد كنت في ذروة الأكرمين سماحة نفس تضاهي السحب غريب كلامك ماذا تقول ولم لا تبين حديث عجب نعم لست أستطيع يا صاحبي أقدم من حاجتي ما أحب فربتما يا ذكي الضمير تؤدي الإشارة ما قد يجب إشارة ماذا أتلغز كلا فما كنت بالحصر المضطرب غير أني في حيرة الشك أخشى يا صديقي من المقال كلاما ولقد أستثير منك فؤادا أو يريش الجواب مني سهاما كيف يشجي الفؤاد منك حديث ولك الرأي ناضجا يتسامى إن مالي وأسرتي وحياتي تفتدي كابرا تعالى مقاما أنت مني أخي الحبيب فعجل بزفاف يوشج الأرحام ذلك المطلب الذي أنت تومي لمراميه موقفي منه حائر أنت تهوى الزواج يدنو قريبا غير أني أحس فيه المخاطر قدك رحماك ما تروم وهل جد حديث يدعو لهجر وصدي ليس هذا الذي عنيت فما نبغي بديلا عن الكريم الأسدي غير أني شمت القرابة تبدي بعض لوم لغربة ليس تجدي وأرى أسرتي تحاذر شوقا لفتاة قد أرضعتها بمهدي هي مني في الخافق الله في الحاني ومن منزلي بجنة رغدي وهي من حيها قضية دار وهي منا بعيدة أي بعدي. قصيدة شمشون ودليلة لأسامة عبد الرحمن. ضربت على الخدين في استنكاري واستسلمت للحزن والأكدار. هذا الجبين يلوح في قسماته ومض من الإجلال والإكبار. وملامح كالصبح رائعة السنة كالورد عانقه شدى آذار. قطف الأسى منها ورود ربيعها وطوى سناها حالك الأستار. كالبدر تكتنف الغيوم سماءه وتكاد تحجبه عن الأنظار. ونكتفي بهذا القدر. تعقيب: حقق الشعر في المملكة العربية السعودية تطورا فاق ما بلغته الفنون الأدبية النثرية كالمقال والقصة والمسرحية وغيرها من مستوى فني، إذ ظل البين شاسعا بين ما بلغته فنون النثر في المملكة وما ارتقت إليه تلك الفنون في البيئات العربية الأدبية من تطور فني. أما الشعر فقد تحقق له من وسائل النهضة وأسبابها أكثر مما تحقق لفنون النثر جميعها في المملكة، فلم يتخلف كثيرا عن حركة الشعر المعاصر في البيئات العربية. وإن بدأت نهضته في وقت لاحق لنهضة الشعر العربي المعاصر وبخاصة في بيئات مصر والشام والمهاجر والعراق. وقد يكون في ندرة الدراسات الأدبية حول هذا الشعر أول الأمر سبب في تأخر نهضته، كما قد يكون لقلة عدد الدواوين المنشورة لشعراء نجد سبب آخر يضاف إليه تأخر التفاعل مع البيئات والثقافة المعاصرة المحلية والعالمية. غير أن ذلك ما لبث أن تجلى عن أحداث حركت دوافع الشعر من التفاف حول حركة الإمام الشيخ محمد بن عبد الوهاب وتوحيد المملكة وقيام الدولة السعودية الحديثة واكتشاف النفط وانتشار التعليم بمستوياته المتدرجة وانتشار إنتاج المطابع واتساع حركة النشر وإحياء التراث والإفادة من البث الإذاعي ونشاط الترجمة والانفتاح على العالم شرقيه وغربيه وازدياد الاتصال الأدبي بين شعراء المملكة وشعراء المدارس الأدبية المتعددة في العالم العربي والآداب العالمية. ونتيجة لذلك كله وجدنا في الشعر السعودي ما وجدناه في الشعر العربي عامة من تقابل تيارين أدبيين بارزين أثرا في حركة الشعر في عصرنا تأثيرا بالغا، إذ وجدنا فريقا يلتفت إلى الطريقة الفنية لدى السلف فيؤثرها ويسبك دروبها فتتضح في إنتاجه سمات تضمه إلى التيار المحافظ، ووجدنا فريقا آخر لم ينقطع عن التراث ولم يول ظهره لماضيه، بل أخذ إلى جانب ذلك يتطلع بتجربته الشعرية إلى آفاق الرحبة من التجديد والتطور على نحو يضمه إلى التيار المجدد. وقد وجدنا من شعراء التيار المحافظ أو التقليدي ميلا شديدا إلى محاكاة التراث الشعري في قيمه الفنية التي انتهت إلينا عبر العصور السالفة دون التفات إلى ما جد في حركة الشعر المعاصر من أنفاس حديثة محلية وغير محلية. ولعل في ضيق مجال التجربة الشعرية ما دفع الشعراء آنذاك إلى عدم الإقبال على التجديد، فقد انحصرت التجربة الشعرية أو كادت في موضوعات تقليدية بعينها لا يكاد يبرحها الشاعر، وهي في جملتها نابعة من المناسبات أو عائدة إليها كالمديح والرثاء والفخر والتهنئة. وهذا ما نجده لدى كثير من شعراء الرعيل الأول، فلو جمعت ديوان أحدهم لوجدت تلك الأغراض معظم ديوانه أو كله. وقد جمع أصحاب هذا التيار إلى جانب الأغراض التقليدية ظاهرة أخرى هي تعدد الأغراض في القصيدة الواحدة اعتمادا على وحدة البيت لا على الوحدة الموضوعية في النص. واتصل بذلك وجود المقدمات الغزلية التي قد تطول والتي قد تذكرنا بظاهرة الوقوف على الأطلال عند القدماء، كما وضحت في أشعارهم أصوات الشعراء القدامى من ألفاظ ومعان وتراكيب. وصار من اليسير أن تقف على صدى صوت أبي تمام أو البحتري أو المتنبي في أشعار هؤلاء المعاصرين. وقد تطور ذلك إلى المعارضات التي شاعت لديهم، شأنهم شأن معاصريهم في البيئات العربية المعاصرة فعارضوا القدماء والمحدثين. وإلى جانب هؤلاء وجدنا أنصار التطوير، أولئك الذين كونوا تيار التجديد منذ الخمسينات من القرن الرابع عشر الهجري والربع الأول من القرن العشرين الميلادي، حيث توحدت المملكة ثم أعلنت الدولة الحديثة. وقد أحاطت بهذا التيار عوامل التجديد، فاندفع يضيف إلى الشعر العربي المعاصر لمحات من التطور، وعلى رأس هذه العوامل زيادة الاتصال بالبيئات الأدبية العربية. فلقد اشتدت الأواصر الفنية بين شعراء هذا التيار وإخوانهم من نقاد وشعراء العالم العربي، وبخاصة في مصر والمهاجر، فوجدنا اتصالا فنيا واضحا بين طائفة من الشعراء، وكل من الدكتور طه حسين والدكتور محمد حسين هيكل والعقاد وعلي محمود طه والرافعي وشوقي والقط. ووجدنا الشعراء محمد سعيد العامودي ومحمد العامر الرميح وإبراهيم فلالي أعضاء في رابطة الأدب الحديث التي كان يرأسها إبراهيم ناجي، والتي ضمت عددا من شعراء الدول العربية منذ سنة 1953 خلفا لرابطة الأدباء التي أنشأها ناجي وضمت السحرتي والصيرفي وغيرهما. كما وجدنا الشعراء محمد العامر الرميح ومحمد هاشم رشيد عضوين في جماعة أبل الأدبية التي أنشأها في مصر أبو شادي، فقرأوا ما ترجم عن الفرنسية وما كتبه أدباء المهاجر، فوجدنا كثيرا من الملامح المشتركة بين أشعار بعض هؤلاء الشعراء وأشعار زملائهم بمصر. وقد عقد عبد الرحيم أبو بكر فصلا عن ظاهرة التأثر هذه، فرأينا تأثر إبراهيم فلالي بعلي محمود طه وعواد بالعقاد وبمدرسة أبلو، وحسين سرحان بغنائية ناجي، وعطار بعلي محمود طه، ومحمد عمر عرب بقصائد لإيليا أبي ماضي وبشاره الخوري وميخائيل نعيمة. ومن مظاهر الشعر في تلك المرحلة الاتجاه الرومانسي الذي يلقانا في كثير من الإنتاج الباكر لشعراء التجديد، حيث نرى غلبة الذات على الموضوع والاهتمام بالدافع والأثر العاطفيين والانشغال بوصف الطبيعة، بل إن ذلك لا يبدو في عنوانات الدواوين الأولى لهؤلاء الشعراء وفي كثير من قصائدهم. ومن العوامل التي دفعت بهذا التيار إلى التجديد اتساع نطاق الاتصال بالبيئات الأدبية، حتى بلغوا شواطئ الآداب الغربية، فقرأوا بعض الآداب الغربية في لغاته الأم أو مترجمة، أو يتصل الشاعر بصدى شاعر يوناني مثل ما نجد حسين سرحان الذي يعنون قصائد له بعنوان على وتر أورفيوس. ومما يتصل بذلك وجود ترجمات لقصائد عالمية، يسرع عواد رائد التجديد الشعري فينظم ما ترجمه العقاد من قصائد للشعراء الإنجليز ونشر ذلك في ديوانه نحو كيان جديد، ويترجم أحمد عبد الغفور عطار الزنابق الحمراء لطاغور، وتصدر في طبعته الأولى عن دار ثقيف والثانية عن دار المعارف بالقاهرة عنوان النقد والشعر. ومن تلك العوامل نشاط حركة النقد الأدبي على أيدي النقاد الشعراء الذين أسهموا مع غيرهم في توضيح مهمة الأدب ومفهومه ورسالة الشعر والشاعر. ووجدنا هذه الحركة الأدبية تلتهب أحيانا وتشبه في حدتها ما كان عليه النقد في مصر آنذاك، ويمكن القول إنه كما كان الديوان للعقاد والمازني والغربال نعيمة، كان المرصاد للفلالي عبر مراحل زمنية متلاحقة. ونشط عواد في أداء هذه الرسالة الفنية إيمانا منه بضرورة التجديد شاعرا وناقدا، فكتب في صوت الحجاز كثيرا، ونشر كتابيه خواطر مصرحة وتأملات في الأدب والحياة، كما يطالعنا المعرض أو آراء شبان الحجاز في اللغة العربية جمعه ورتبه محمد سرور الصبان، ونلتقي بمقالات لحمزة الشحاتة بصوت الحجاز وحسين سرحان بالمجلة ذاتها. وهناك نماذج عديدة للتجارب النقدية في هذا المجال نشير إلى بعضها، من ذلك نقد محمد حسن كتبي لشعر الغزاوي وما دار بين عطار وسرحان حول ديوان الهوى والشباب لعطار، ونقد عواد لديوان البسمات الملونة، ونقد وديع فلسطين لديواني أحلام الربيع والطلائع للزمخشري وأحمد جمال في المقتطف، وما نشره حسين سرحان من مقالات بصوت الحجاز والبلاد السعودية والأضواء وقريش، وجمع في كتابه من مقالات حسين سرحان، وتناول قضايا أدبية منها الأسماء المستعارة للأدباء ونقد جريدة صوت الحجاز والنثر والشعر وتيه الأدباء ونقد البسمات الملونة وشعر طاهر زمخشري وابن بليهد في ابتسامات الأيام في انتصارات الإمام والأمس الضائع للقرشي وما كتبه أبو عبد الرحمن ابن عقيل الظاهري في صحف الرياض والبلاد والمدينة وجمعه في كتابه نظرات اللاهية وما كتبه الشعراء والنقاد من مقدمات للدواوين كما سيأتي الحديث عنه في فصل خاص. وإذا كنا نجد في بعض النقود روح المجاملة والتكريم في تصدير الدكتور طه حسين لديوان الهوى والشباب، فإننا نجد روح النقد الذي قد يقسو ويشتد لدى فلال في المرصاد. ونقف أمام هذه النماذج من النقد. يقول طه حسين: قد وجدت في شعرك من رسانة اللفظ وعمق المعنى وعذوبة الموسيقى وحسن الانسجام وحرارة العاطفة وصدق الشعور ما أذكرني عهودا لم أنسها ولن أنساها. ويمضي في هذا المدح العام الذي لا يفيد فنيا ولا يمس جوهر العمل الأدبي. المرصاد لإبراهيم هاشم فلالي. في عام 1370 صدر المرصاد عن مجلة المنهل، ثم صدرت الطبعة الثانية منه ما بين عام 1375 و 1376 هجرية، وقد نال هذا الكتاب شهرة بين الأدباء والنقد، وكان لآراء صاحبه أثر ملحوظ في ذلك الحين، ومما ثار حوله مرصاد المرصاد لعبد الله عبد الجبار ونقد المرصاد لحسن القرشي ونشره بمنهل. وقد قدم له بمقدمة عن النهضة الأدبية في المملكة ودور الرعيل الأول بها. ويهمنا هنا ما اتصل بالشعر، فهو ينقد قصيدة هذه سبيلي لأحمد قنديل وقصيدة حقيقة في خيال لضياء الدين رجب ومحاورة لحسن فقي والزمان لحسين سرحان، مشيرا إلى أنه أول من أشاد بهذا الشاعر في مجلة الرسالة المصرية في مقال نشره بعنوان الحياة الأدبية في الحجاز، ونجوى وحنين لحسين عرب، وكان قد كتب عنه من قبل في صوت الحجاز. وينقد أيضا زهرة الشك لمحمد حسن عواد ومع القمر لأحمد جمال والجامعة العربية للقرشي. ثم ينقد ديوان الهوى والشباب لأحمد عبد الغفور عطار، ثم ديوان الزمخشري وقصيدة للأنصاري مشرك بالمنهل، وينقد كتاب الشعراء الثلاثة العواد وقنديل وحمزة شحاتة لعبد السلام السادس، ويرى أن الكاتب زج بقنديل بين فحلين. ثم أنهى رصده في مكانه النائي بمصر واعدا باستئناف الرصد في الجزء الثاني، وفيه نرى مقدمة بعنوان الكلمة الأولى عن الأدب والحياة، ثم يتحدث عن أثر الجزء الأول من المرصاد. يقول: كان لمرصادين الأول فرقعة صعق منه الذين وهنت أعصابهم حتى أصبحت لا تطيق كلمة الحب والصدق، واستنامت نفوسهم للمدح والإطراء حتى اطمأنت لذلك. ويناقش ما قيل في نقوده السابقة من آراء، ثم يذكر رأي وديع فلسطين في المقطم مشيدا بالنهضة الأدبية السعودية وما يصاحبها من حركة نقد طيبة ومثالها المرصاد، ثم عرف ذلك بمدح منهجه النقدي المتميز بالعين المبصرة اللماحة والذوق الفني المرهف وحب العدالة في النقد. انتهى الشريط الثاني من كتاب قراءة في ديوان الشعر السعودي، وله بقية في الشريط الثالث.